الظاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: لا يقال هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه. كان كلامنا في الوجه الخامس من وجوه دفع الإشكال والإجابة عن إشكال امتناع الاحتياط في العبادات، وصور المصنف إجابات عديدة لرفع هذا الإشكال، إشكال عدم تمكن المكلف من الاحتياط في العبادات، وذكر المصنف جوابه. كان كلامنا فعلا في الجواب الخامس، الاستناد إلى روايات من بلغ، روايات من بلغ تثبت الاستحباب، ويمكن حينئذ الاستناد إلى تلك الروايات للاحتياط في العبادات. هذا الوجه الخامس. تقدم الجواب عن الوجه الخامس بإجابات ثلاثة ولا نعيد، فقط الجواب الثالث كان هو أننا لو أثبتنا الاستحباب اعتمادا على روايات من بلغ، هذا في الحقيقة لا يكون مجديا ونافعا في تصحيح الاحتياط. عليكم السلام ورحمة الله. هذا لا ينفعنا في تصحيح الاحتياط في العبادات، وإنما هذا في الحقيقة يخرجنا عن الاحتياط. بعد أن نثبت الاستحباب هذا يخرجنا عن الاحتياط ويكون من الإطاعة الجزمية. هذا إطاعة جزمية كسائر العبادات المعلومة الواجبة والمستحبة. الإتيان بالفعل حينئذ سوف يكون كما في صوم شهر رمضان أو في الإتيان بالرواتب اليومية، ذاك واجب قطعاً، هذا مستحب قطعا. ما نحن فيه أيضا كذلك يكون مستحب من المستحبات، غاية ما في الباب أن ذلك يثبت بالاعتماد على روايات من بلغ. هذا الإشكال أو الجواب الثالث، عن الوجه الخامس. هذا الإشكال اللي ابتدينا به، هذا الإشكال هو في الحقيقة إشكال على الجواب الثالث، حاصل الإشكال هو أن ما ذكر في الجواب الثالث من أن الاستحباب الثابت بروايات من بلغ هذا لا يجدي في تصحيح الاحتياط، هذا الجواب الثالث أن الاستحباب لا يجدي في تصحيح الاحتياط، الاستحباب المستفاد من روايات من بلغ هذا ما ينفعنا في تصحيح الاحتياط. هذا الكلام إنما يتم لو كان المستفاد من روايات من بلغ استحباب نفس الفعل بعنوان الخاص. إذا كان الأمر كذلك، إذا استفدنا من روايات من بلغ، إذا استفدنا استحباب نفس الفعل اللي بلغ الثواب عليه، اللي بلغ المكلف الثواب عليه، إذا استفدنا أن الاستحباب ثابت لنفس الفعل بعنوان الخاص، بعنوان الأولي، بعنوان كون دعاء عند رؤية الهلال، أو بعنوان كون مثلا ركعتين في أول الشهر، إذا كان كذلك يتم الجواب الثالث. يجي الجواب الثالث من أن هذا سوف يكون مستحبا ويكون امتثاله إطاعة جزمية ولا يكون مصححا للاحتياط في العبادة هكذا. وأما إذا استفيد من الروايات شيء آخر غير الاستحباب بنفس الفعل، استحباب الفعل بعنوانه الأولي وبعنوان الخاص، إذا استفيد من الروايات استحباب الفعل بعنوان كونه محتمل الثواب، إذا استفدنا ذلك وأن الأخبار تدعو إلى الإتيان بالفعل بداعي احتمال أنه ثابت وبداعي أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا استفدنا ذلك فالنتيجة تكون غير ذلك. إذا استفدنا من الروايات أن الروايات تثبت الاستحباب للدعاء ولكن لا بعنوان الأولي، مو بعنوان كون دعاء، ولا بعنوان الخاص، مثل أفرض مثلا الركعتين في أول الشهر مثلا، إذا ما استفدنا ذلك وإنما استفدنا من الروايات أن الاستحباب ثابت مو لذات الفعل بعنوان الأولي وإنما للفعل بالفعل بعنوان كونه محتمل الثواب وبعنوان كونه محتمل المطلوبية، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا لا يكون مخرجا للمقام عما نحن فيه، هذا لا يكون من الإطاعة الجزمية حتى تقول لا يصحح الاحتياط، وذلك لأن مرجع هذا الأمر حينئذ إلى الأمر بالاحتياط، مرجع الأمر بالفعل بداعي احتمال كون مطلوبا وبرجاء كون مأمور به هو هذا عبارة ثانية عن استحباب الاحتياط وعن الأمر بالاحتياط، الأمر بالاحتياط، وحينئذ سوف يكون هذا الأمر بالاحتياط مصححا للاحتياط، وينتفي الجواب الثالث. الجواب الثالث كان يقول إذا ثبت الاستحباب هذا لا يصلح أن يكون مصححا للاحتياط، احنا نقول لا، هذا في الحقيقة روايات من بلغ، مرجعها إلى الأمر بالاحتياط، فحينئذ سوف تكون على وزان احتط لدينك تماما، ماكو فرق بين احتط لدينك وبين من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب فإن له ذلك الثواب، وأن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال. هو إذا عمل بالفعل برجاء ذلك الثواب، يعني ذلك عمل بالفعل احتياطا فيعود ما يستفاد من روايات من بلغ هو عين ما يستفاد من الروايات الآمرة بالاحتياط، فبناء على أن الروايات الآمرة بالاحتياط هاي روايات أوامر مولوية وليست إرشادية، فيما نحن فيه أيضا كذلك راح يصير عندنا أوامر مولوية إرشادية بالإتيان بالفعل برجاء المطلوبية وعلى أمل أن يكون الفعل مطلوبا ومأمورا به هو معنى الاحتياط، فإذا كان هذا الأمر أمرا مولويا حينئذ يمكن تصحيح الاحتياط في العبادات على أساس هذا الأمر. نقول كيف يتمكن المكلف من أن يحتاط في العبادات؟ الجواب واضح، نقول لوجود أمر بالاحتياط، بالعبادة، فحينئذ يكون هذا مصححا للأمر مصححا للاحتياط في العبادة، وبذلك يبطل الجواب الثالث. الجواب الثالث يكون باطلا. الجواب الثالث كان يقول إذا استفدنا من الروايات من بلغ الاستحباب هذا يخرجنا عن الاحتياط ويدخلنا في باب الإطاعة الجزمية، احنا نقول لا، هذا الكلام إنما يكون إذا استفيد استحباب نفس الفعل، يكون قولة المجيب كسائر الواجبات والمستحبات في العبادات. أما إذا استفيد من الروايات استحباب الفعل بعنوان احتمال كونه مطلوبا، يعني في الحقيقة هذا رجوع إلى الأمر بالاحتياط، يقول له احتاط وانقاد لأمر مولاك. فإذا استفدنا الاستحباب هذا في الحقيقة ما راح يخرجنا عن الاحتياط ويكون مصححا للاحتياط. هذا أصل الإشكال، هذا إشكال كما قلت إشكال على الجواب الثالث اللي ذكره المصنف عن هذا الوجه الخامس. قال لا يقال هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه، نفس العمل بعنوانه، يعني بعنوان الأولي، بعنوان الخاص، بعنوان كون دعاء عند روية الهلال أو ركعتين في أول الشهر، إذا كان إذا استفيد الاستحباب، استحباب نفس العمل بعنوان الأول الخاص. هذا لو قيل هذا يعني شنو؟ هذا هذا يعني عدم الإجداء المتقدم اللي قال لما كان يجدي في جريانه في خصوص ما دل على وجوب الخبر ضعيف، بل كان عليه مستحبا كسائر ما دل على عليه الدليل على استحبابه. هذا الجواب الثالث عدم إجداء هذا الوجه في تصحيح الاحتياط في العبادة، هذا عدم الإجداء لو قيل بدلالتها بدلالة أخبار من بلغ على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه بعنوان خاص وبعنوان الأول إذا كان الأمر كذلك. وأما لو دلت هاي الروايات روايات من بلغ على استحبابه على استحباب العمل لا بهذا العنوان، لا بعنوان الخاص الأولي، بل بعنوان هذا العنوان كنا نحطه بين قوسين أنه محتمل الثواب، هاي الروايات تدل على مطلوبية هذا العمل بعنوان كونه محتمل الثواب وبعنوان وبرجاء كونه مطلوبا وعلى أمل أن يكون مأمورا به، مرجع ذلك إلى الأمر بالاحتياط، مرجع ذلك إلى الأمر بالاحتياط، ويكون وزان هاي الروايات وزان احتط لدينك بناء على كونه أمرا مولويا لا إرشاديا. يقول بل بعنوان أنه محتمل الثواب لكانت دالة هاي الروايات على استحباب الإتيان به بعنوان الاحتياط، استحباب الإتيان بالفعل باعتبار كونه احتياطا كأوامر الاحتياط لو قيل بأنها للطلب المولوي للإرشادي، تكون هاي الروايات مثل أو الأوامر المتعلقة بالاحتياط بناء على كونها إرشادية بناء على كونها عفوا مولوية لا إرشادية، لو قيل بأنها للطلب المولوي للإرشادي، لو قيل بأنها منه أوامر الاحتياط اللي ناقشنا قلنا هي ليست مولوية إرشادية، لكن الآن لو قلنا بكونها مولوية حينئذ سوف يتحد مفاد ما نحن فيه مع مفاد تلك الروايات. هذا أصل الإشكال. الجواب عن ذلك المصنف أجاب بجوابين. الجواب الأول أننا نسلم أن مرجع روايات من بلغ مرجع الروايات إلى الأمر بالاحتياط، هذا نسلمه. الآن نقول لو تنزلنا عما ذكرناه دائما، لو تنزلنا عما كنا نذكره دائما من أن الأمر بالاحتياط هذا أمر إرشادي، دائما كنا نقول أوامر الاحتياط أوامر إرشادية، وذلك لأن العقل يدرك حسن الاحتياط، فالقاعدة هي أن كل أمر يصدر من الشارع في مورد حكم العقل يحمل على الإرشاد، الإرشاد لا حكم العقل. هذا لو تنزلنا عنه وقلنا مفاد هاي الروايات الأمر بالاحتياط، والأمر بالاحتياط ليس أمرا إرشاديا وإنما هو أمر مولوي، لو قلنا ذلك في الحقيقة هاي الأوامر بالاحتياط لو قلنا هي أوامر مولوية هي في الحقيقة أوامر توصلية وليست أوامر عبادية، هي من التوصليات وليست من العبادات، لوضوح أن الغرض من الأمر بالاحتياط هو التوصل إلى إدراك الواقع، التوصل إلى إدراك الواقع وإصابة الواقع. إحنا غرضنا من الاحتياط وغرض الشارع حينما يأمر أمرا مولويا بالاحتياط شنو غرضه؟ غرضه أن يحافظ على الواقع وأن يتوصل إلى الحفاظ على الواقع، وهذا هو حد الواجب التوصلي، هذا واجب توصلي وليس واجبا عباديا. وحينئذ نقول إذا كان الأمر كذلك هذا الأمر التوصلي لا يكون مصححا للاحتياط في العبادة، هذا الأمر التوصلي الأمر بالاحتياط أمرا توصليا هذا لا يصحح الاحتياط في العبادة، لوضوح أن امتثال الأمر التوصلي يحصل بمجرد الإتيان بالفعل. امتثال الأمر التوصلي يحصل بمجرد موافقة الأمر والإتيان بالمأمور به من دون حاجة إلى قصد القربة. والحال نحن نتكلم في الاحتياط في العبادة، فكيف يكون هذا الأمر التوصلي مصححا للأمر للاحتياط بالعبادة؟ احنا قاعد نتحدث عن عبادة وعن تصحيح الاحتياط في العبادة، أن يؤتى بأمر توصلي بالاحتياط هذا لا يكفي في تصحيح الاحتياط في العبادة. هذا الجواب الأول. الجواب الأول خلاصته تنزلنا عن أن هذا الأمر إرشادي، هو مولوي، سلمنا مولوي، وسلمنا أن مفاد هاي الروايات يتحد مع مفاد الروايات الآمرة بالاحتياط، هذا سلمنا. ولكن التفت إلى أن الأمر بالاحتياط أمر توصلي، كيف يصحح الاحتياط في العبادات؟ لا يصحح الاحتياط في العبادات. هذا الجواب الأول عن الإشكال. الجواب الثاني هو أننا لو تنزلنا عما ذكرناه في الجواب الأول وسلمنا كون الأمر بالاحتياط أمرا مولويا عباديا، ما قلنا توصلي، هو عبادي، هذا الأمر بالاحتياط في الحقيقة لا يمكن أن يكون مصححا للاحتياط. لا يصحح هذا الأمر بالاحتياط المستفاد من روايات من بلغ، الأمر بعنوان الاحتياط أمرا مولويا عباديا، تنزلنا عن كل ما ذكرناه وسلمنا كون مولوي عبادي، لكن هذا لا يمكن أن يصحح الأمر بالاحتياط، وذلك لأن الاحتياط في العبادات، وذلك لأن هذا الأمر بالاحتياط المستفاد من روايات من بلغ، هذا الأمر بالاحتياط موقوف ومتأخر عن نفس الاحتياط وعن إمكانه. هذا واضح، الشارع المقدس حينما يأمر بالفعل بعنوان الاحتياط هذا في الحقيقة موقوف على إمكان الاحتياط، هذا الأمر بالاحتياط متأخر عن إمكان الاحتياط، لا بد من الفراغ عن إمكان الاحتياط ثم بعد ذلك يأمر الشارع بالاحتياط. ليش نقول موقوف ومتأخر؟ تأخر شنو على شنو؟ تأخر العارض على المعروض، واضح، تأخر الحكم عن نفس الموضوع باعتبار أن الأمر بالاحتياط هذا حكم متأخر عن نفس الاحتياط وإمكان الاحتياط اللي هو موضوع العارض، متأخر عن المعروض، العارض موقوف على المعروض. فلو أريد تصحيح إمكان الاحتياط بناء على الأمر بالاحتياط كما هو يريد المستشكل، والمستشكل شو يريد يسوي؟ يريد يصحح الاحتياط في العبادات على أساس الأمر بالاحتياط، يعني صاحب الوجه الخامس والمستشكل اللي الآن احنا بصدد الجواب عنه هو يريد أن يصحح الاحتياط في العبادة ويثبت إمكان الاحتياط في العبادة على أساس شنو؟ على أساس الأوامر بالاحتياط الواردة في روايات من بلغ، وهيجي مبنى هذا هو هذا أصل الوجه أن ما يستفاد من روايات من بلغ الأمر بالاحتياط، هذا الأمر بالاحتياط هو المصحح لإمكان الاحتياط في العبادة. فإذا يتوقف تصحيح الاحتياط وإثبات إمكان الاحتياط في العبادة يتوقف على الأمر بالاحتياط. هذا منين نجيبه؟ توقف شنو على شنو؟ هذا التوقف هو اللي ادعى الخصم، اللي ادعى صاحب الوجه، واللي ادعى المستشكل الآن. المستشكل الآن يقول الأمر بالاحتياط هو المصحح بالاحتياط. احنا قلنا نعم ما يخالف، عندنا أمر بالاحتياط وأمر مولوي مو إرشادي وأمر عبادي متوصلي، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يصحح الاحتياط وإمكان الاحتياط، يعني هو أصلا موقوف على إمكان الاحتياط، فيتوقف الأمر بالاحتياط على إمكان الاحتياط توقف العارض والمعروض. ويتوقف إمكان الاحتياط على الأمر بالاحتياط حسب دعوى الخصم، وأن المصحح للاحتياط وإن كان هو الأمر بالاحتياط، حينئذ يتوقف الشيء على نفسه، يكون المتأخر متقدما والمتقدم متأخرا، فهذا الوجه ملزوم للدور فيكون محالا، لأن كل ما يستلزم المحال يكون محالا، وبالتالي لا يصح هذا الكلام ولا يكون مجديا. نرجع لنفس جوابنا الثالث، نقول لا يكون الأمر بالاحتياط مجديا، ولا يكون الاستحباب المستفاد من روايات من بلغ مجديا في تصحيح الاحتياط كما أراد صاحب هذا الوجه الخامس. هذا الجواب الثاني. قال فإنه يقال إن الأمر بعنوان الاحتياط ولو كان مولويا، شوف تنزل في جواب الأول سلم للخصم، الخصم قال هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس الفعل، وأما لو دلت على استحباب العمل لا بهذا العنوان بل بعنوان أنه محتمل الثواب لكانت دالة على استحباب الإتيان بالعمل بعنوان الاحتياط. هذا نسلم للخصم، نقول له سلمنا وياك، وأننا لا نمانع في استفادة استحباب العمل لا بعنوان الخاص وإنما بعنوان الاحتياط كما تقول، فيرجع الأمر إلى الأمر بالاحتياط، روايات من بلغ تدل على الأمر بالاحتياط، هذا نسلمه. يقول إن الأمر بعنوان الاحتياط في الروايات اللي سلمناه ولو كان مولويا، هم نتنزل ومنصر على كلامنا اللي دائما كنا نردده أن الأمر بالاحتياط أمر إرشادي، نقول مولوي شو تريد بعد، سلمنا أن مفاد الروايات هو الأمر بعنوان الاحتياط وسلمنا أن الأمر بالاحتياط أمر مولوي وليس أمرا إرشاديا، يقول لكان توصليا يعني لا عباديا، وإذا كان توصليا لا عباديا حينئذ لا يمكن أن يكون مصححا للاحتياط في العبادة، لوضوح أن الأمر التوصلي وامتثاله لا يعتبر فيه قصد القربة حتى يصحح الاحتياط في العبادة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول مع أنه لو كان عباديا، هاي العقبة هم خلينا نتجاوزها ونقول أمر بالاحتياط وأمر مولوي مو إرشادي وعبادي ليس توصليا، لو كان عباديا لما كان مصححا للاحتياط، بل لا يمكن أن يكون مصححا للاحتياط، ولما كان مجديا في جريان الاحتياط في العبادات كما أشرنا إليه آنفا، أشرنا آنفا يعني في الجواب الأول من جوابي الوجه الثاني، راح نرجع نقرأ سنرجع شيخنا في الوجه الثاني، كنا نعتمد في تصحيح الاحتياط في العبادة على شنو؟ على الثواب، على ترتب الثواب، قلنا لا إشكال في ترتب الثواب على الاحتياط، هاي نقطة يعني واضحة ولا مجال للنقاش فيها، لا إشكال في ترتب الثواب على الاحتياط، هذا ترتب الثواب يكشف عن تعلق الأمر بالاحتياط، هذا الأمر بالاحتياط هو المصحح للاحتياط في العبادات، هذا خلاصة الوجه الثاني. إيش جاوبنا؟ قلنا هذا يلزم الدور، لأن الأمر بالاحتياط موقوف على إمكان الاحتياط، فلو أريد إثبات إمكان الاحتياط اعتمادا على الأمر بالاحتياط لكان ذلك دورا واضحا في الجواب الأول عن الوجه الثاني اللي قال وانقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفع الإشكال أيضا. هذا أحتاج أقرأ إخواني، ما قاعد أكرر وإنما أحتاجه. يقول لا يكاد يجدي في رفع الإشكال أيضا القول بتعلق الأمر به بالاحتياط من جهة ترتب الثواب عليه. ليش لا يكاد يجدي؟ يقول ضرورته أنه فرع إمكانه، فكيف يكون من مبادئ جريانه؟ ضرورة أن تعلق الأمر مثل ما قلنا هناك تعلق الأمر فرع إمكانه. ليش؟ لأن العارض فرع المعروض ومتوقف على المعروض، فكيف يكون الأمر بالاحتياط من مبادئ جريانه، من مبادئ جريان الاحتياط كما هو المدعى في الوجه الثاني. نفس هذا الدور اللي ورد على الوجه الثاني يرد على هذا الإشكال الذي ذكر الآن. فمقصودة من كما أشرنا إليه آنفا، مقصودة الجواب الأول على الوجه الثاني المتقدم، مو مقصودة كما قد يتوهم من عبارته من قوله بل لما كان مصححا ومجديا، مو مقصودة اللي ذكرناه في الجواب الثالث لما كان يجدي في جريانه في خصوص ما دل ولما كان بل كان عليه مستحبا. مو مقصود المصنف والله العالم، مو مقصود من أشرنا إليه آنفا في عبارته هاي القريبة في الجواب الثالث، قد يتوهم ذلك يقول ليش، لأن نفس العبارة استعمل لما كان مصححا ومجديا مقصود ما ذكر في الجواب الثالث، مو مقصود ذلك، وإنما مقصود ما تقدم في تقريب الدور وإشكال الدور الوارد على الوجه الثاني المتقدم. والخلاصة من جميع ما تقدم أن هذا الوجه الخامس ليس تاما، هذا الوجه الخامس المعتمد على روايات من بلغ هذا ليس تاما في تصحيح الاحتياط. ونرجع إلى تحقيقنا اللي ذكرناه من أن المصحح للاحتياط في العبادات هو الإتيان بالعمل برجاء الأمر، الإتيان بالعمل برجاء الأمر وامتثالا للأمر المحتمل، هذا كافي في العبادية كافي في المقربية، وهاي قضية وجدانية. فإذن لا الوجه الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الخامس هاي وجوه تامة، التام فقط هو الوجه الرابع. فرغنا إحنا الآن من الإشكال ومن إجاباته، فقط أنبه البعض أورد على المصنف قال ما كان ينبغي من الناحية الفنية أن يقدم الجواب الرابع على الخامس، باعتبار أن العادة جرت على ذكر الأجوبة غير التامة ثم بعد الفراغ من الأجوبة غير التامة يذكر الجواب الصحيح تحقيقه هو المصنف. فالبعض قال لابد من تقديم الوجه الخامس اللي ذكره على الوجه الرابع، هذا في الحقيقة هذا ليس كلاما تاما، هذا الكلام لا يصلح أن يكون إشكالا على المصنف. ليش؟ لأن المصنف أولا إنما قدم الوجه الرابع على الخامس لطول الكلام في الوجه الخامس، وراح يجي الحديث الآن شلون أن الكلام يطول في الوجه الخامس فرغنا إحنا منه، لكن إنما قدم باعتبار أن عادة الأعلام جرت على أنهم يتعرضون إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن في ذيل هذا الجواب الخامس، وحيث هذا الجواب يكون طويل الذيل، الحديث عن القاعدة طويل، فأخر المصنف هذا الجواب لطوله فقدم جوابه وأفسد الإشكال، ثم بعد ذلك تفرغ إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني الأعلام هكذا صنعوا. هذا أولا. ثانيا واحدة من إجاباتنا الثلاثة على الوجه الخامس، إذا تذكرون في الدرس السابق ذكرنا واحدة من الإجابات الجواب الثاني، شنو كان الجواب الثاني؟ غير قضية أننا لا نسلم الدلالة على الاستحباب، وغير قضية أن هذا يدخلنا في الإطاعة الجزمية، الجواب الثاني قلنا لا حاجة إلى هذا الجواب الخامس، لا حاجة إلى التشبث بروايات من بلغ في إثبات الأمر الاستحبابي، بقطع النظر عن كونه مفسدا ومضرا بما نحن فيه، نقول أساسا إحنا ما نحتاجه. ليش ما نحتاجه؟ بناء على جوابنا الرابع المتقدم، إحنا بعد أن أجبنا عن الإشكال بأن مجرد احتمال الأمر، بل المصنف عبر ذاك الصوب قال أكثر من ذلك، مجرد احتمال محبوبية الفعل هذا كافي في العبادية. إذا كان احتمال الأمر اللي احتمال الأمر إخواني هو مقوم لموضوع مسألتنا أصلاً، هو مفروض في 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 موضوع مسألتنا احتمال وجود الأمر. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عما لو دار الأمر بين الوجوب وبين غير الاستحباب، الوجوب والإباحة، يعني نحن نحتمل الأمر قطعاً، هو أصلاً نفس الدوران بين الوجوب وبين الإباحة، هذا يعني احتمال الأمر. المصنف يقول هو نفس موضوع مسألتنا كافي في تصحيح العبادية، نفس احتمال وجود أمر بالفعل هذا كافي في تصحيح العبادية. أما أنا إحنا نقطع النظر عن ذلك ونروح نبحث عما يثبت الاستحباب ونشبث بروايات من بلغ، هذا في الحقيقة لا يخلو من تحصيل الحاصل ولا يخلو من شائبة اللغوية والاستدراك. فإذا واحد من إجاباتنا على الوجه الخامس هو ما تقدم في الوجه الرابع، هذا يقتضي شنو؟ يقتضي أن نقدم الوجه الرابع على الوجه الخامس حتى يأتي هذا الإشكال على الوجه الخامس. يعني المصنف لو كان قدم الوجه الخامس ذاك الإشكال بعد ينتفي، ما نقدر نقول لا حاجته. ليش؟ لأن القارئ يقول لا، شنو الموجب للا حاجته؟ بعدنا ما قرينا تحقيق المصنف، هذا يقتضي أيضا تقديمه. إذن إلى الآن تم الجواب عن الإشكال، وبعد أن أفسد المصنف هذا الإشكال، أفسد الوجه الخامس وأجاب عن الإشكال، تعرض إلى روايات من بلغ، لأن جرت عادة الأعلام إلى التعرض إلى روايات من بلغ وقاعدة التسامح في أدلة السنن في هذا الموضع، في هذا التنبيه من تنبيهات البراءة والحديث عن إشكال الاحتياط في العبادات، وأن واحد من الإجابات عن هذا الإشكال هو روايات من بلغ. فبالمناسبة هذا موجود في التصنيفات وفي دأب أعلامنا، الشيء بالشيء يذكر والكلام يجر الكلام، هذا موجود بالأبحاث العلمية، مجرد أن ذكروا روايات من بلغ حققوا ونقحوا هاي قاعدة التسامح في أدلة السنن، وذكروا كلاما طويلا في هذا الموضع. يعني اللي يريد يبحث عن قاعدة التسامح في أدلة السنن اللي دائما تمر علينا بالفقه، اللي يريد يبحثها يجدها في هذا الموضع في تنبيهات البراءة في معرض الجواب عن إشكال عدم إمكان الاحتياط في العبادات، يلقى هذا البحث مفصلا. لكن المصنف جزاه الله خيرا اقتصر واختصر هذا البحث، يدري بينا مقبلين على تعطيل، فذكر هذا المطلب بشكل مختصر. نقول احنا ايضا باختصار ان ما يستفاد من روايات من بلغ، الان قاعد ننقح نفس روايات من بلغ بقطع النظر عن الاشكال، اشكال جاوبناه وعبرنا، بعد ما ننظر الى الروايات بعين تصحيح الاحتياط في العبادات، وانما ننظر الى الروايات في نفسها، ما هو المستفاد من الروايات؟ شنو المستفاد من روايات من بلغ اللي قرينا نموذج من تلك الروايات، رواية هشام بن سالم، صحيحة هشام بن سالم؟ نقول يحتمل في المستفاد من تلك الروايات احتمالان رئيسيان، هناك احتمالان رئيسيان في المستفاد من روايات من بلغ. الاحتمال الأول، الاحتمال الرئيسي الأول، هو أن يكون المستفاد من روايات من بلغ حجية الخبر الضعيف الدال على حكم غير إلزامي، هذا اللي نستفيده. روايات من بلغ، هاي الرواية اللي قرأناها سابقا وراح نرجع نقرأها، هاي الرواية المتقدمة يستفاد منها أن الخبر الضعيف الذي يحمل سنة من السنن ويحمل حكما غير إلزامي، هذا الخبر الضعيف يكون حجة، يكون حجة، وبذلك تفترق الأحكام الإلزامية عن غير الإلزامية في الطريق إلى الوصول إلى ذلك الحكم. حكم الإلزامي يحتاج إلى رواية صحيحة معتبرة موثقة، مثلا حسنة معتبرة بشكل عام. الحكم الإلزامي حتى نثبته ونلتزم به وننسبه إلى الله تعالى إلى الشارع المقدس ونقول هذا حكم الله في الواقع، هذا نحتاج فيه إلى رواية صحيحة أو معتبرة. أما الحكم غير الإلزامي، الحكم غير الوجوب وغير الحرمة، الاستحبابي قدر متيقن والكراهة كما أضاف البعض ذلك، السنة من السنن غير الحكم الإلزامي، الحكم غير الإلزامي الاستحباب، هذا يكفي فيه أن يصل وأن يبلغ المكلف ولو في ضمن رواية ضعيفة، ولو في ضمن خبر ضعيف. فإذا دل خبر ضعيف على سنة من السنن، على مستحب من المستحبات، حينئذ هذا يكون حجة ويثبت الاستحباب، ونفتي بالاستحباب اعتمادا على الرواية الضعيفة. فإذا كان عندنا رواية ضعيفة تدل على حكم استحبابي، كما لو دلت رواية ضعيفة على استحباب ركعتين في أول الشهر، هذا نقول هذا الخبر حجة في إثبات هذا المفاد ونثبت الاستحباب، وحينئذ يكون المستفاد، شوفوا إخواني، يكون المستفاد من الروايات مسألة أصولية. الرواية تفيد مسألة أصولية، ليش؟ لأن الحجية هاي قضية أصولية، إثبات الحجية ونفي الحجية هذا بحث أصولي، مثل ما ثبتنا الحجية لخبر الثقة ونفينا الحجية عن الإجماع المنقول في الأصول، أيضا نتحدث، ولذلك هم تحدثوا في روايات من بلغ في هذا الموضع في علم الأصول، باعتبار أنه هو على واحد من الاحتمالات هي تثبت الحجية، فنثبت الحجية للخبر الضعيف، لكن في خصوص ما لو كان مفيدا لحكم غير إلزامي. وعلى هذا الأساس المشهور استفاد قاعدة التسامح في أدلة السنن، اللي مفاد القاعدة هذا المعنى، كأنما هذا العنوان يحكي هذا المعنى، يحكي أننا لسنا من المتشددين في مدارك الأحكام غير الإلزامية، نتشدد في مدرك الحكم الإلزامي الوجوب أو الحرمة. أما الحكم غير الإلزامي السنة، هاي لا داعي إلى التشدد، لا بأس أن نتسامح في مدرك هذا الحكم غير الإلزامي وفي مستند هذا الحكم غير الإلزامي، ولو نعتمد على رواية ضعيفة، حتى إذا كان الراوي للخبر كذاب ضعيف، نعتمد على روايته ونثبت السنة، نثبت الاستحباب مثلا. لذلك أسسوا قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا الاحتمال الرئيسي الأول، هو أن المستفاد من الروايات هو المسألة الأصولية وحجية الخبر الضعيف الدال على سنة من السنن، هذا منسوب إلى المشهور، هذا القول الأول نسب في كلمات بعض الأعلام إلى المشهور. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن لا يستفاد من الأخبار، أخبار من بلغ، لا يستفاد منه الحجية، حجية الخبر الضعيف، وإنما الخبر الضعيف لا يكون حجة. هذا الاحتمال الثاني، الخبر الضعيف لا يكون حجة لا في باب الأحكام الإلزامية ولا حتى في باب الأحكام غير الإلزامية. حتى الحكم غير الإلزامي، حتى الكراهة، حتى الاستحباب، ليس بوسعنا أن نفتي بالاستحباب إلا اعتمادا على ما يكون خبرا معتبرا صحيحا أو موثقا أو حسنا، خبر معتبر. حتى الاستحباب، حتى الكراهة، ولا يمكن نسبة الاستحباب إلى الشارع المقدس اعتمادا على رواية ضعيفة، هذا يكون كذبا وافتراء. الاحتمال أن يكون الراوي كاذبا، خصوصا إذا كان كذابا أو ضعيفا، فلا يكون الخبر الضعيف حجة لا في باب الأحكام الإلزامية ولا في باب الأحكام غير الإلزامية، وإنما يستفاد من الروايات مسألة فقهية فرعية، لا يستفاد من الروايات مسألة أصولية، لا يستفاد الحجية، وإنما يستفاد مسألة فقهية فرعية، وأن هناك ثوابا مترتبا على الفعل الذي بلغ المكلف الثواب عليه. الفعل العمل الذي يبلغ المكلف الثواب عليه، هذا العمل يكون ذا ثواب ويترتب الثواب عليه. هاي مسألة جزئية ترتبط بالأحكام الفرعية، تختلف باختلاف الموارد. مرة نتحدث عن الدعاء عند رؤية الهلال، مرة نتحدث عن صلاة ركعتين أول الشهر، وهكذا موارد مختلفة. وما نتحدث عن قضية كبروية ونثبت حجية، نثبت الحجية للخبر الضعيف الذي يحمل مفادا غير إلزامية. الخبر الضعيف لا يكون حجة مطلقا أيا كان مفادا. هذا الاحتمال الرئيسي الثاني. الاحتمال الأول المصنف ما ذكره، ما أشار إليه، ولعل عدم إشارته إليه لوضوح ضعفه وعدم تماميته. إذا قرأنا الروايات، هاي الرواية وغيرها من الروايات، هاي الروايات لا يستفاد منها إطلاقا حجية الخبر الضعيف. أصلا لا تتعرض إلى الخبر الضعيف، وإنما تتعرض إلى ترتيب الثواب. ترتيب الثواب ليس لسان الروايات، روايات من بلغ، لسان إثبات الحجية، وإنما لسان إثبات الثواب. هسه الثواب على شنو راح يجي الحديث؟ أصحاب الاحتمال الرئيسي الثاني اختلفوا فيما بينهم على أقوال، راح نتحدث عن خلاف هذا الداخلي في ضمن هذا الاحتمال الثاني. لكن حتى ننفي الاحتمال الأول، نقول لا يستفاد من الروايات الحجية أصلا. هذا ليس لسان من ألسنة الحجية. ألسنة الحجية مثلا يقول العمري وابنه ثقتان، فما أدي إليك عني فعني يؤديان. يعني شنو؟ يعني كلام العمري هو الواقع. هذا جعل حجية، وأن كلام العمري طريق إلى إحراز الواقع، وأن الذي يؤديه هو الواقع. هذا لسان جعل الحجية لخبر الثقة، لكلام العمري الثقة. أما أن الثواب يترتب، هذا في الحقيقة لا يشير إلى الحجية، ليس لسانا من ألسنة إثبات الحجية هاي الروايات، وبالتالي هذا الاحتمال ضعيف. لذلك المصنف ما تعرض إليه، أساسا، وإنما تعرض إلى الخلاف الداخلي الثانوي في ضمن الاحتمال الثاني اللي يجي الحديث عنه. وقتنا خلاص يجي الحديث عنه. فقط أنبه أخواني، شوفوا، فقط أنبه على أن عنونة هذا البحث في كلام المصنف، عنونة هاي الفقرة اللي ما راح نقرأها، هاي الفقرة عنونة هاي الفقرة بعنوان قاعدة التسامح في أدلة السنن، هذا اشتباه، هذا ليس صحيحا. ليش؟ لما ذكرنا من أن المصنف أصلا لم يشر إلى الاحتمال الأول، أصلا ما تعرض إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، وإنما تعرض إلى روايات من بلغ. فالمناسب أن نعنون هذا البحث بعنوان روايات من بلغ، وريد نشوف شنو مفاد الروايات، هل تفيد الثواب، تفيد الاستحباب، شنو مفاد الروايات. أما لا يصح أن يعنون هذا البحث بقاعدة التسامح في أدلة السنن. أقول ذلك في كلام المصنف حتى لا نشتبه، في كلام المصنف لا يصح هاي الترجمة وهذا العنوان. نعم في كلمات الأعلام ماكو مانع أن نعنون بعنوان قاعدة التسامح في أدلة السنن، لما ذكرته من أن الأعلام إنما يتعرضون للقاعدة في هذا الموضع، وفي الحقيقة الذي يدعوهم إلى ذلك هو هاي مسألة الاحتمال الأول، بناء على تفسير من تفسيرات هاي الروايات هي تكون مثبتة للحجية فتدخل في علم الأصول. وين المناسب أن تذكر؟ تذكر في هذا الموضع في ذيل الجواب الخامس الذي اعتمد على روايات من بلغ في دفع الإشكال، فبالمناسبة نذكر هذا البحث الأصولي. أما المصنف ما تعرض للحجية أطلاقا، لا من بعيد ولا من قريب، وإنما المصنف على عادته كما راح نشوف كما راح نشوف ما أريد أفسد البحث الآتي، لكن المصنف على عادته حاط قدامه منه الشيخ الأنصاري، حاط قدامه الشيخ الأنصاري ويريد يفسد مطلب الشيخ الأنصاري. أما الحجية فما تعرض لها المصنف إطلاقا، فلا يصح عنونت هاي الفقرة بقاعدة التسامح في أدلة السنن، المناسب عنونت هاي الفقرة بعنوان روايات من بلغ وما يستفاد من روايات من بلغ. وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله
أحسن الله عليكم شيخ.